يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا، فأنزل الله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية، أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى، يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، كان يمكن أن يقال: للرجال وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ولكن الله عز وجل قال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ثم أعاد ذلك جميعا في حق النساء، قال: وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فلم يعطف النساء على الرجال، وإنما ذكر ذلك كله والله أعلم إذانا بأن إذا لتأكيد حقهن في الميراث، لهن حق ثابت في الميراث، ولسنا تبعا للرجال فيه، فهو حق أصيل لهن. وقوله هنا قول الحافظ بن كثير: أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى، يستوون في أصل الوراثة، أي سواء من حيث الأحقية لا من حيث المقدار والنصيب. ومقتضى العدل أن يعطى كل ذي حق حقه، وأما المساواة المطلقة فهي ليست من العدل في شيء. المساواة لا يقال الإسلام هو دين المساواة، الإسلام يسوي بين الرجل والمرأة، هذا مو صحيح، وإنما الإسلام دين العدالة، فهو يعطي كل ذي حق حقه. المرأة لها نصف الميراث، فهي مساوية للرجل في أصل القضية، وهو أن لها حقا ثابتا في الميراث، فهي كالرجل ترث كما يرث الرجل، هم سواء في هذا. أما في المقدار فلا، وذلك أن الرجل كما أشرنا مرارا ينتظر الزيادة دائما، ينتظر النقص دائما، فالرجل يجمع المهر من أجل أن يعطيه المرأة ليتزوجها، والمرأة تتزوج ولا تدفع شيئا، ثم إن الرجل هو الذي يطالب بالنفقة عليها سواء كان أبا أو زوجا، والمرأة ليست مطالبة بالنفقة، فلا يجب عليها سوى أن تخرج الزكاة إن كانت تملك مالا. ثم إذا مات الرجل فإنها ترثه، فالرجل مرتقب للنقص دائما، والمرأة مرتقبة للزيادة، مترقبة للزيادة دائما. ولذلك فإن مقتضى العدل أن لا يسوى بين مترقب النقص مع مترقب الزيادة. ولهذا والله أعلم لما قسم الله عز وجل المواريث وجد ما عرف بحجب النقصان، حجب، الحجب منه حجب حرمان، ومنه ما هو حجب نقصان. فحجب النقصان فإن كان له إخوة فلأمه السدس الميت، إذا لم يكن له ولد فالحاصل أنه وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إن كان له أخ واحد فللأم الثلث، وإن كان الإخوة أكثر من واحد فالأم لها السدس. لماذا نقصوا من ميراثها مع أنهم لا يرثون هؤلاء الإخوة في هذه الحالة؟ يمكن أن يعلل ذلك والله تعالى أعلم أنه إن كثر هؤلاء فهذا يتطلب نفقات زائدة، فقل نصيب الأم فصار ذلك في حق من؟ في حظ الأب، لأنه يحتاج إلى مصاريف عنده. الميت عنده إخوة، فهذا يحتاج إلى ميزانية أكبر، فنقص في حق الأم وكان ذلك زيادة في حق الأب. لهذه العلة والله أعلم. فالمقصود أن الإسلام يعدل بين الناس في قسم الحقوق، ولا يسوي بينهم، وإنما يعطي كل ذي حق حقه.
وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلي به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو ولاء فإنه لحمة كلحمة النسب،
يعني الولاء.
وقد روى ابن مردويه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاءت أم كجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنتين وقد مات أبوهما وليس لهما شيء، فأنزل الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية.
كل حال، هذا الحديث فيه ضعف، ومن ضعفه الحافظ بن حجر.
وسيأتي هذا الحديث عند آية الميراث بسياق آخر والله أعلم.
أي نعم. على كل حال، يأتي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في ابنتي سعد بن الربيع، والحديث هناك يصل إلى درجة القبول، ليس كهذا. سيأتي عند بعد قليل، يعني في الآية التي بعدها، الآية رقم 11 وباللي بعدها مباشرة، لكن المقطع الآخر.
وقوله: وإذا حضر القسمة الآية، قيل المراد وإذا
هنا عفوا يا شيخ، ما تكلم عن قوله نصيبا مفروضا. نصيبا مفروضا، يمكن أن يكون هذا نصب على الحال، ويمكن أن يكون نصبه على الاختصاص أو المصدر.
قيل المراد وإذا حضر قسمة الميراث ذوي القربى ممن ليس بوارث واليتامى والمساكين فليرضخ لهم من التركة نصيب.
نعم، هذا هو من أشهر الأقوال، وهو المتبادر والله تعالى أعلم للسياق. فهؤلاء من غير الوارثين، فلا يشكل ذكر ذوي القربى هنا في الآية فيقال إنهم من الوارثين فكيف يعطون إذا حضروا. قال: لا، المقصود بالقرابات هنا هم من غير الوارثين، من غير الوارثين، وهكذا اليتامى والمساكين. وبعض أهل العلم استشكل هذا في حال كون الورثة أو بعض الورثة من القصر، يقال كيف يتصرف بأموالهم ويعطى لمثل هؤلاء الناس الذين حضروا، ولا يحق التصرف بأموال هؤلاء القصر، بل هي أمانة وينبغي أن تحفظ. ولذلك فرق بعضهم بين الحالين، بينما إذا كان الورثة من القصر أو فيهم من القصر، وبينما إذا كانوا من الكبار الراشدين، فقالوا يعطى في الحالة الثانية، وأما في الحالة الأولى فيقال لهم قولا معروفا، مع أن ظاهر الآية ليس في هذا التفريق. وبعضهم قال إن الذين يرزقون منه ويعطون هم من ذوي القرابات، فحضر القسمة ذوي القربى، وأما الذين يقال لهم القول المعروف فهم اليتامى والمساكين إذا حضروا، يعني ليسوا من القرابات، يقال لهم قول معروف ولا يعطون. وهذا الكلام لا دليل عليه، فظاهر الآية والله تعالى أعلم أنه يرضخ لهم قبل قسم الميراث، يعطون شيئا لدفع تعلق نفوسهم واستشرافها، فيكون ذلك عند قسم الميراث إذا حضروا قسم الميراث. وهناك قول آخر معروف عند أهل العلم قال به كثيرون، قالوا إن هذا في الوصية، ولو قيل إنه في الوصية فلا إشكال، فليس هناك قصر يرد عليهم ما سبق، وإنما هذا رجل يقسم ماله على سبيل الوصية، وقد حضره من حضره من الفقراء أو من الأقارب غير الوارثين، وحضره بعض المساكين أو الأيتام، ففي هذه الحالة يعطي لهم شيئا من هذا المال الذي ينظرون إليه وهو يقسم أو يوصى به، فهذا قول معروف على كل حال. لكن سياق الآيات إنما هو في المواريث وقسمة المواريث، وإذا حضر القسمة أولو القربى فارزقوهم منه.
قال البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، قال: هي محكمة وليست بمنسوخة.
يعني بعض أهل العلم يقول نسختها آية المواريث، نسختها آية المواريث، والنسخ القاعدة أنه لا يثبت بالاحتمال، فلا دليل على النسخ، وإنما المقصود بالقرابة يعني من غير الوارثين، كما يمكن أن يقال في قوله تبارك وتعالى في الآية الأخرى التي مضت في سورة البقرة: الوصية للوالدين والأقربين. فهذه الآية كيف يكون الوصية للوالدين والأقربين مع أن الوالدين من الورثة ولا وصية لوارث؟ فكثير من أهل العلم يقول أن نسختها آية المواريث، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فالنسخ لا يثبت مع الاحتمال، وإذا أمكن الجمع فهو أولى. فيمكن أن يقال في تلك الآية كما سبق بأن ذلك في الوالدين من غير الوارثين. كيف يكون الوالد غير وارث إذا قام به مانع من موانع الإرث؟ اختلاف الدين، قاتل. فعلى كل حال،
وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: هي قائمة يعمل بها. وقال الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية قال: هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم. وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي موسى وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم وأبي العالية والشعبي والحسن. وقال ابن سيرين وسعيد بن جبير ومكحول وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح والزهري ويحيى بن يعمر أنها واجبة. وقيل: هذا بالوصية يوصي به الميت. وقيل: بل هذه الآية منسوخة.
على كل حال، القول بالنسخ بعيد، والقول بأنها القول الآخر الذي ذكره بأن هذه في الوصية وليست في المواريث قول كما رأيتم قال به هؤلاء وغير هؤلاء كثير، وهو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، قول الآخر الذي ذكره أنها في الوصية وليست في الميراث. وأيضا فرق ابن جرير رحمه الله بين الأمرين، قال: الذين يقال لهم القول المعروف هم اليتامى والمساكين، والذين يرضخ لهم هم أهل القرابات من غير الوارثين طبعا. وهذا الكلام والله تعالى أعلم لا يدل عليه ظاهر القرآن، فليس فيه هذا التفريق، ولا يوجد دليل يدل على هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كون هذه الآية في الوصية فهذا ليس بمستبعد، ولكن سياق الآيات كما سبق إنما هو في المواريث، في المواريث. وإنما لجأ من لجأ إلى مثل هذه الأقوال والله تعالى أعلم هو ما ذكرت، إما لأنه نظر إلى لفظ القرابة فقال هذه منسوخة، وإما أنه نظر إلى حال القصر في الميراث فقال هذه في غير الميراث وإنما هي في الوصية. على كل حال،
قال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وإذا حضر القسمة، وهي قسمة الميراث، وهكذا قال غير واحد. والمعنى على هذا: إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل، فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه، إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ، وهم يائسون لا شيء يعطون. فأمر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء من الوسط، يكون برا بهم وصدقة عليهم وإحسانا إليهم وجبرا لكسرهم. وقوله تعالى:
على كل حال، في قوله: وقولوا لهم قولا معروفا، ما المراد بالقول المعروف هنا؟ ما حدده فيكون من القول الحسن ثقوهم منه. وقولوا لهم قولا معروفا، ابن جرير رحمه الله يفرق، يقول قول المعروف لأناس والعطاء لآخرين، وظاهر الآية العموم، فهم يعطون ويقال لهم قول معروف أيضا، فبمعنى كما علمنا الله عز وجل دائما مع هؤلاء من المحتاجين، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى كما سبق. فالحاصل أنه يقول لهم كلاما حسنا فلا يعطيهم ويزجرهم أو يبدي لهم الامتعاض ويكون مستثقلا لحضورهم، فمثل هذا قد تذهب معه الأجور. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن مثل التذكير بالعطية، والأذى يدخل فيه المن ويدخل فيه غيره كزجره الإغلاظ عليه أن ينهره ولو أعطاه، مثل هذا قد يذهب بأجره ولو أنه قال له كلاما طيبا، كما قال الله عز وجل: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك، على أشهر المعاني في تفسيرها، فقل لهم قولا ميسورا، يعني إن لم يكن عندك شيء تعطيهم إياه فأنت تنتظر سعة من الله عز وجل فقل لهم، يعني من العدة الحسنة وما أشبه هذا.
وقوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم الآية. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هذا في الرجل يحضره الموت فيسمعه رجل يوصي بوصية تضر بورثته، فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتق الله ويوفقه ويسدده للصواب.
يعني على هذا القول، وهو قول أيضا قول معتبر وقال به كثير من السلف والخلف، معنى ذلك أن الإنسان إذا حضر آخر يوصي ورآه يجور في الوصية فإنه ينبغي أن يسدده وأن يذكره. نعم، فإنه لا يرضى بحال من الأحوال، أي لنفسه لذريته أن يكونوا بمثل هذه الحال، أن يظلموا. فيقول: تصور لو أن هؤلاء الذين تحت يد هذا الإنسان ويريد أن يجور في الوصية كانوا أبناء من أبنائك، من ذريتك، من بناتك، هل ترضى بهذا؟ فيقول: هذا أخوك فهو يجور في الوصية فيتضرر وراثته بذلك، فكما أنك لا ترضى أن تضيع وراثتك أو أن تضيع ذريتك، خاصة إذا كانوا ضعفاء فأنت تتخوف عليهم الضيعة، فهكذا ينبغي أيضا أن تشعر بهذا أو بنحو ذلك تجاه إخوانك. فإذا رأيت من يجور في وصيته فينبغي أن تسدده وأن تذكره بالله عز وجل لئلا يضيع هؤلاء الورثة. تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، وأن تجعل أولئك الورثة أو الذرية، ذرية هذا الموصي الجائر، بمنزلة ذريتك أنت، فتغار عليهم وتخاف عليهم من الضيعة والظلم وضياع الحقوق فيذكر هذا الإنسان. هذا بهذا الاعتبار. وبعضهم يقول: هذه في الأوصياء على أموال اليتامى يذكرهم الله عز وجل. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. يقول: اتق الله في هؤلاء الذين هم تحت يدك، وتصور، تخيل لو أن أبنائك هم هؤلاء وعليهم وصي يمكن أن يأخذ أموالهم ويستحوذ عليها، فكذلك أنت اتق الله عز وجل في أموال هؤلاء الأيتام الذين جعلت بهذه المثابة من الوصاية عليهم، فلا تضيع حقوقهم، والله عز وجل على كل شيء قدير. والدهر دول، فقد يأتي من يلي على أولادك فيسلب حقوقهم، استحوذ على أموالهم فيضيعون. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فمن نظر إلى أنها في الوصية فالقرينة هنا فليقولوا قولا سديدا. حضر إنسان يوصي ويجور، فليقول له قولا طيبا يذكره بالله وينصحه ويقول: هذا من الجور والظلم فاتق الله. ومن قال إن هذه في الوصاية على الأموال الأيتام، نظر إلى أن سبق ذكر ذلك وتوعد الذين يضيعون أموال اليتامى. وبعض أهل العلم يقول: هي عامة، فالله عز وجل يذكر هؤلاء من الأوصياء على أموال اليتامى، وكذلك أيضا أولئك الذين يجورون في الوصية، فيدخل فيها جميع الحالات والله تعالى أعلم.
ولينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة، وهكذا قال مجاهد وغير واحد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم، القول هو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله، أن هذا في وين؟ في الوصية قرينة، وليقول قولا فليتق الله وليقول قولا سديدا.
وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يعوده، قال: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.
وقد أخذ من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، أخذ من أحكام في قضايا في أبواب متعددة، مثل الغبن، ما هو مقدار الغبن الذي يرد به البيع؟ هل هو الثلث أو الربع أو النصف؟ فمن قال بأنه الثلث؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وهكذا على كل حال، وأخذوا منه أيضا في باب الوصية، فهم منه بعض السلف أن الأفضل في الوصية أن لا تبلغ الثلث، ولهذا جاء عن بعض الصحابة، جاء عن علي رضي الله عنه وابن عباس روايات في هذا، فمن قائل الربع ومن قائل دون ذلك. والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير كثير، فبناء عليه قالوا إذا كان موصوفا بالكثرة فإن الأفضل فيما دونه، والله أعلم.
وقيل المراد بالآية: فليتقوا الله في مباشرة أموال اليتامى، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا.
يعني معنى ذلك أن الخطاب يكون متوجه لمن؟ للأوصياء.
حكاه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل أموال اليتامى ظلما، أي كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك، فعامل الناس في ذرياتهم إذا وليتهم. ثم أعلمهم أن من
على كل حال، هذه قرينة في الآية ترجح هذا القول، والقرينة الأخرى ترجح القول الآخر أنها في الأوصياء، والآية لم يحدد الله عز وجل فيها شيئا دون شيء. ففي مقام الوصية إذا رأى إنسان أحدا يجور، فضع ورثتك مكان ورثة هذا الإنسان، أو ذريتك مكان ذرية هذا، فذكره بالله. وإذا كان هذا في الوصاية على الأيتام، فينبغي الإنسان أن يتق الله عز وجل فيهم، فإن ذريته قد يقعون في نفس الموقف، نعم، وتضيع حقوقهم.
ثم أعلمهم أن من أكل أموال اليتامى ظلما فإنما يأكل في بطنه نارا، ولهذا قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أي إذا
نعم، يعني في قوله يأكلون أموال اليتامى ظلما، يمكن أن يكون النصب على المصدرية أي أكل ظلم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى أكل ظلم إنما يأكلون في بطونهم نارا، أو على الحالية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظالمين لهم إنما يأكلون في بطونهم نارا. احتمل هذا ويحتمل هذا، والمعنى واضح، نعم، ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا. طبعا هنا هل القيد معتبر يأكلون أموال اليتامى ظلما، ولا أنها صفة كاشفة مثل ولا طائر يطير بجناحيه يقتلون الأنبياء بغير حق؟ هل هذا من هذا، ولا أن القيد معتبر؟ إن أكلوها من غير ظلم جاز، القيد معتبر، فهذه صفة مقيدة، لأنه ذكرنا بالأمس بأن القائم على أموال اليتامى إذا كان فقيرا أنه يجوز له أن يأكل بالمعروف، فلا يكون ذلك من قبيل الظلم.
أي إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة.
إذا مضى نحو هذا يأكلون في بطونهم نارا، يمكن أن يفسر بأنه عبر عنه بأنه نار لأنه سبب لها من باب إطلاق المسبب على السبب، هو سبب للنار والعذاب بالنار، فقال إنما يأكلون في بطونهم نارا.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال،
قبل هذا يا شيخ عفوا، يقول وسيصلون سعيرا في قراءة عاصم وابن عامر بضم الياء، وسيصلون سيصلون سعيرا، والمعنى واضح على القراءتين، سيصلون ومعنى يصلون سبق الكلام عليه في بعض المناسبات. نعم، أصل هذه المادة والله تعالى أعلم يمكن أن يقال هو مباشرة النار والتسخن أو بها أو نحو ذلك. وسيصلون سعيرا، فصلي النار هو مباشرتها، إذا عرض على النار يقال صلاها، كما قال الله عز وجل لا يصلاها، فإنه يفسر بيدخلها ويفسر أيضا بالاحتراق بها، ومن دخلها احترق بها، فالقولان متلازمان. وتقول صليت اللحم، صليت الشاة، بمعنى عرضته على النار، وتقول اصطليت بالنار أو نحو ذلك، بمعنى تسخنت فيها، إذا دفع الإنسان البرد بالنار يستدفئ بها، فإن ذلك يقال له أيضا صلي. الله أعلم. على كل حال، والسعير يطلق على الجمر الملتهب المشتعل، ويطلق على أيضا شدة حر جهنم يقال له سعير.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض، وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هو كالتفسير لذلك، ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك. وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض، وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك. قال ابن عيينة إنما سمى الفرائض نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم.
على كل حال، تعلم الفرائض، وهذه الفرائض الخاصة يعني ما يتعلق بالمواريث، هي الفرائض الخاصة، وقيل له نصف العلم. بعضهم ذكر هذا المعنى، وبعضهم قال لأن الأحكام التي تتصل بالإنسان منها ما يتصل به في حال الحياة، ومنها ما يتصل به في حال بعد الموت، فالفرائض هي من الأحكام المتصلة به بعد الموت، فكانت نصف العلم بهذا الاعتبار. نعم، على كل حال، مثل هذا التعبير يمكن أن يعبر به لبيان أهمية الشيء ومنزلته، كما يقال في موت بعض أئمة العلم والراسخين فيه يقال مات اليوم نصف العلم لبيان قدره في العلم وما يفوت بسبب موته، فما قيل لما مات عمر رضي الله عنه.
وروى البخاري عند تفسير هذه الآية عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذا رواه مسلم والنسائي ورواه الجماعة كلهم.
على كل حال، قد يكون الذي نزل في جابر رضي الله تعالى عنه هو آية الكلالة، وآية الكلالة. فعلى كل حال، وتكون هذه الآية نزلت في مناسبة أخرى، والله تعالى أعلم. قصة بنات سعد بن الربيع لما قتل في أحد، فجاءت امرأته تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي بعد روى أحمد عن جابر، هذا الحديث الثاني قال جاءت امرأة سعد بن الربيع، هو الذي أشار إليه لما ذكر حديث أم كجة، قال سيأتي بسياق آخر. قلنا هناك تلك الرواية ضعيفة.
حديث آخر عن جابر في سبب نزول الآية. روى أحمد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت.
طبعا امرأة سعد بن الربيع هنا ليست هي أم كجة السابقة.
فقالت يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما مال. قال فقال يقضي الله في ذلك. قال فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. وقد رواه
آية المواريث اللي هي هذه يوصيكم الله. وهذا الحديث سكت عنه الحافظ، وتعرفون شرطه في الفتح، إذا سكت عن حديث فماذا يقصد بذلك. نعم، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله.
وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه السورة كما سيأتي،
اللي هي آية الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات ولم يكن له بنات، وإنما كان يورث كلالة. ولكن ذكرنا الحديث هاهنا تبعا للبخاري رحمه الله، فإنه ذكره هاهنا. والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الآية والله أعلم. فقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يأمركم بالعدل فيهم.
طبعا هنا يوصيكم الله في أولادكم، الأولاد جمع مضاف إلى المعرفة كاف الخطاب. ذكرنا مرارا أن مثل هذا يدل على العموم، يوصيكم الله في أولادكم أي كل ولد لكم. فيخرج من هذا من أولاد الأنبياء، قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ولذلك لم يورثوا فاطمة رضي الله تعالى عنها لما جاءت لأبي بكر رضي الله عنه تطالب بنصيبها من الميراث. وكذلك يخرج فيه الولد الكافر بالإجماع، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. نعم. ويخرج منه أيضا القاتل، يوصيكم الله في أولادكم. وكذلك يخرج منه الرقيق، الولد إذا كان مسترقا فإنه لا يملك. فهذه من موانع الإرث.
فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث، وفاوت بين الصنفين.
فاوت لأن هذا مقتضى العدل كما سبق، وبين علة هذا التفاوت في الآية الأخرى. هنا قال للذكر مثل حظ الأنثيين، لماذا؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهذه علة تبين لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه مطالب بالنفقة، هو الذي يطالب بالنفقة.
وفاوت بين الصنفين فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة، فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى. وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده، حيث أوصى الوالدين بأولادهم فعلم أنه أرحم بهم منهم.
يعني أصلا القلوب الله عز وجل عطف قلوب الآباء على الأبناء، فهي جبلة أصلا هذا العطف والحنو والحرص عليهم، ومع ذلك الله عز وجل يوصي الآباء بالأبناء. ولهذا قال بعض أهل العلم بأن أرجى آية في كتاب الله عز وجل آية الدين، لكثرة الاحتياط فيها لمال المسلم، إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان قيود كثيرة جدا واحترازات لمال المسلم، فقالوا الله عز وجل يحترز لمال المسلم لئلا يضيع، والمسلم أعظم شأنا وحرمة من ماله، فالله لا يضيعه. فمن هنا قال بعض أهل العلم بأن آية الدين هي أرجى آية، مع أن المشهور أن أرجى آية هي قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله،
كما جاء في الحديث الصحيح: وقد رأى امرأة من السبي تدور على ولدها، فلما وجدته من السبي أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وروى البخاري هاهنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للزوجة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.
نعم، على كل حال أيضا يمكن أن يقال بأن الآية ناسخة لما كان الناس عليه في أول الإسلام من التوارث بالهجرة والولاء والمعاقدة، نعم، كما هو معروف في أول الأمر، ثم بعد ذلك صار الميراث للقرابات.
وقوله: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قال بعض الناس: قوله فوق زائدة، وتقديره فإن كن نساء اثنتين كما في قوله فاضربوا فوق الأعناق.
طبعا ما الذي حملهم أن يقولوا بأن كلمة فوق زائدة؟ هم لأنهم استشكلوا المعنى. الآن فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. فوق اثنتين كم يعني؟ ثلاث فأكثر، فالواحدة لها النصف، واضح، والثلاث فما فوق فما زاد لهن الثلثان. طيب والاثنتان ما ذكر، مع أن المشهور أن الاثنتين فما زاد لهن الثلثان، وسيأتي ما يوضح هذا والدليل عليه. لكن الكلام الآن لماذا قالوا إن لفظة فوق زائدة الذين قالوا بهذا القول؟ لهذا السبب، استشكلوا المعنى فوق اثنتين، فهل المقصود ثلاث وأن الثنتين لا ترثان الثلثين؟ فهذا هو السبب. على كل حال، وقال هنا والزيادة، قال زائدة وتقدير فإن كان كنا نساء فوق اثنتين إلى آخره، وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك. فالزيادة أصلا هذا التعبير غير ملائم، ومقتضى التأدب مع القرآن لا يعبر به، وقلنا لكم مرارا إنهم يعبرون بالصلة في الزيادات، في مثل زيادة الحرف ونحو ذلك، زيادة ما ولا ونحو هذا، لا أقسم بهذا البلد باعتبار أنها تأكيد للقسم، يقولون هي تأكيد. وذكرنا لكم كلام أهل العلم في هذا. وأيضا مما يذكر في هذا المقام أن الزيادة حتى عند القائل بها، طبعا هو لا ينفي التوكيد، يقول لا تزاد، لا تكون الزيادة في الأسماء والظروف، وإنما تكون الزيادة في الحرف مثلا، لا تكون في الاسم وتكون في الظرف، ففوق ظرف من الظروف، فوق وتحت ما أشبه هذا، فلا تكون الزيادة فيها. هذا حتى عند من يعبرون بالزيادة قالوا ما يمكن هذا. والحافظ بن كثير هنا يقول إن هؤلاء يقولون كما في قول فاضربوا فوق الأعناق، يعني أضربوا الأعناق. فابن كثير يقول هذا غير مسلم، لا هنا ولا هناك، لا في آية المواريث فوق اثنتين أنها ليست زائدة، ولا هناك في قوله فاضربوا فوق الأعناق ليس المعنى اضربوا الأعناق، وإنما لفظة فوق لها معنى. وهناك تجدون كلام أهل العلم عليها، لأن لو وضعت أصبعك تحت أذنك، ضع أصبعك تحت أذنك الآن ثم المس الموضع العظم إلى أسفل، رأيت هذا؟ فإذا نظرت في أشعار العرب وكلام العرب فإنهم يذكرون أن هذا هو موضع الضرب للأعناق، يعني فوق الرقبة أعلى الرقبة في هذا الموضع، فيكون ذلك أسرع في القطع، في إبانة الرؤوس تطايرها في الحرب. يعني يقولون إن الله عز وجل علمهم المقاتل كيف يطيرون الرؤوس، فإذا ضرب الرأس في هذا المكان فإنه سرعان ما يطير. وكذلك في ضربوا فوق الأعناق وضربوا منهم كل بنان، عندما قال إن قوله كل بنان ليس المقصود قطع الأيدي والأرجل فعبر بالبنان، قالوا لا، ضرب البنان المقصود، لأنه بذلك لا يستطيع أن يمسك السيف ولا الرمح ولا الحربة ولا يضرب ولا يرمي بالسهم، فهو تنشل حراسته وتتعطل في الحرب. فعلمهم كيف يفتكون بالعدو، ضربوا فوق الأعناق، فلفظة فوق مقصودة وليست زائدة، ليس المقصود ضربوا الأعناق.
وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك، فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه، وهذا ممتنع. ثم قوله
كما سبق في الكلام في المراقي أخوان اللي حضروا معنا، ولم يكن في الوحي حشو يقع فيه، زيادة المبنى لزيادة المعنى، زيادة الحرف لزيادة المعنى، فكيف بزيادة كلمة؟
ثم قوله فلهن ثلثا ما ترك، لو كان المراد ما قالوه لقال فلهما ثلثا ما ترك، وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية.
يعني الآن يقول لو كانت زائدة فوق، وأن المقصود إن كانتا اثنتين، كان ما قال فلهن، لأن لهن تستعمل للجمع، ولا قال فلهما يعني اثنتين، فيقول إذن فوق هذه ليست زائدة، ليس معناه فإن كنا نساء اثنتين مثلا، فوق اثنتين كنا نساء اثنتان، باعتبار أن كان هنا تامة أيضا، يعني إن كنا يعني وجدنا، فلهن ثلث. عرفت ماذا يقصد من كثير؟ يقول لو كانت زائدة قال فله، لقال فلهما بالتثنية، لكن قال لهن فهذا للجمع، فإذا هي ليست زائدة. نعم.
وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة.
نعم، الآية الأخيرة المقصود بها قوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، هذا في وين؟ في الأخوات، الآية الأخيرة اللي في الكلالة. نعم، فذكر فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، كذلك أخذه بعض أهل العلم، أخذ بعض أهل العلم مثل الشيخ الشنقيطي رحمه الله إضافة إلى هذه الآية، آية الكلالة الأخيرة فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، أيضا أخذ أن لها أن الاثنتين لهما الثلثان من آية أخرى، وهي قوله للذكر مثل حظ الأنثيين، باعتبار أن للأنثيين حال يكون حظهما الثلثين. لأن الله عز وجل يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟ الآن إنسان مات وترك 3000، الذكر له كم؟ أو خلونا بعدد ما ينكسر. طيب الآن هذا إنسان مات وترك 4000 ولا لا؟ فالبنت لها 1000 والثانية لها 1000 والولد كم له؟ له 2000، واضح؟ 4000 منقسمة بها الطريقة، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هذا إذا وجد هذا الذكر مع البنتين، لكن لو وجد البنتان ما وجد الولد الذكر عفوا ما وجد، فهو فهم من هذا أنه توجد حالة تجتمع فيها البنتان فيكون حظهما الآن إذا وجدتا مع الذكر ابنتان وذكر، فصار للبنت ثلث للذكر نعم له كم نعم، وإذا كان الولد الذكر مع بنت واحدة فله الثلثان والبنت لها الثلث. طيب لو ما وجد هذا الذكر في حالة من الحالات البنت الآن لها الثلث أليس كذلك؟ في المثال السابق اللي هو وجد الذكر مع أخته فقط فله الثلثان والبنت هذه الأخت لها الثلث، شل هذا الذكر وحط بنت أخرى ثلث وثلث ثلثان، فهو يقول هذا يفهم منه للذكر مثل حظ الأنثيين بهذه الطريقة أنه توجد حالة يكون للبنتين ثلثان، واضح؟ فكما أنها مع أخيها يكون لها ثلث، فإذا ذهب وجدت مع أختها يكون، فكان ذلك من آيتين إضافة إلى الحديث فلهن ثلثا ما ترك. نعم.
فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين، وإذا ورث الأختان الثلثان وإذا ورث الأختان الثلثين فلا يرث البنتان الثلثين بطريق الأولى. وقد تقدم في
هذا اللي يسمونه فحوى الخطاب الذي هو مفهوم الموافقة الأولوي، مثل فلا تقل لهما أف، الضرب من باب أولى ينهى عنه، لاحظ هذا مفهوم الموافقة الأولوي. فهنا قال الله عز وجل فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، يعني في الأخوات في آية الكلالة اللي في آخر السورة، وأيهما أعلق وأقوى صلة بالميت، البنات ولا الأخوات؟ البنات أقوى وشيجة من الأخوات، فإذا كان للأختين الثلثان فإن البنتين أولى بذلك من الأخوات. فهذا بعضهم يسميه قياسا وبعضهم لا يسميه قياس وإنما يقول يعبر عنه بغير ذلك، بعضهم يعتبره من قبل مفهوم الموافقة وبعضهم على كل حال.
وقد تقدم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين.
هذا الدليل من السنة الآن على هذا. فالحاصل أن الآية ذكر الله عز وجل فيها حال البنات، ميراث البنات إن كانت واحدة وإن كانت فوق اثنتين، وفهم ميراث البنتين من آية الكلالة في آخر السورة، وفهم أيضا أو قد يفهم أيضا من الذكر مثل حظ الأنثيين ومن هذا الحديث. فيكون الله عز وجل في هذه الآية ذكر الجمع وذكر المفرد وسكت عن المثنى، سكت عن البنتين، فيتبين حكمها بهذا الاعتبار، والله أعلم.
فدل الكتاب والسنة على ذلك، وأيضا فإنه قال وإن كانت واحدة فلها النصف، فلو كان للبنتين نصف لنص عليه أيضا.
يعني في القراءة الأخرى وإن كانت واحدة اعتبار أن كان تامة، يعني إن وجدت واحدة.
فلما حكم به للواحدة على انفرادها دل على أن البنتين في حكم الثلاث، والله أعلم.
على كل حال هذا القول هو قول عامة أهل العلم، هو قول الجمهور. والآن في قوله تبارك وتعالى تأمل الآية وإن كانت واحدة فلها النصف، وهنا قال الله تبارك وتعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، إن كانت واحدة فلها النصف، هذا مفهوم شرط، وقوله فإن كن نساء فوق اثنتين هذا مفهوم ظرف، والمفاهيم أنواع. نعم المفاهيم أنواع، وأعلاه لا يرشد إلا العلماء، فما لمنطوق بضعف انتمى. فعندنا أعلاه النفي والاستثناء، لا إله إلا الله، وهذا قال كثيرون بأنه من قبيل المنطوق أصلا ما هو مفهوم. ثم فما لمنطوق بضعف انتمى، مثل الحصر بإنما، الحصر بإنما، فهذا من أقوى صيغ الحصر. ثم يأتي بعد ذلك الشرط الصفة، ثم بعد ذلك تأتي مفهوم الظرف، ويأتي العدد في مؤخرتها، وآخر ذلك وأضعفه اللقب وهو لا يحتج به، أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. يعني أصلا ما يستفاد من اللقب انتمام الكلام ليعرف المراد فقط، تقول جاء زيد ودخل عمر وما أشبه ذلك من الأسماء التي لا بد منها حتى يترتب الكلام، لكنه لا مفهوم له. نعم. فالآن أيهما أقوى، مفهوم الظرف ولا مفهوم الشرط؟ مفهوم الشرط. فقوله وإن كانت واحدة فلها النصف، هذا مفهوم شرط. وقوله فإن كن نساء فوق اثنتين، هذا مفهوم إيش؟ مفهوم ظرف فوق. فإذا أردنا أن نرجح الآن، نعم، فماذا نقول؟ بعض أهل العلم قال فإن كانت واحدة فلها النصف، هل نلحقها بالواحدة يعني الاثنتين؟ ما هو معقول أنه يقول أحد ولا قال أحد بأن الاثنتين لا ميراث لها، فإما أن تلحق بالواحدة لأن الله قال فإن كانت واحدة فلها النصف، وإما أن تلحق بالجمع فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. فتعارض مفهومان، والأول أقوى على كل حال، ولذلك يقال إنها لا تأخذ بأن الاثنتين لا يكون لهما، فإن ذلك يقال بأن للاثنتين الثلثان ولا يقال لهما النصف، لأن مفهوم الشرط أقوى، إن كانت واحدة فلها النصف، فمعناها إن كانت أكثر من واحدة، هذا معناه. إيش مفهوم إن كانت واحدة فلها النصف؟ أعكس الكلام، إيش يكون؟ إن كانت أكثر من واحدة فلها، هذا المفهوم، هذا مفهوم الشرط، إن كانت واحدة فلها النصف، فإن كانت أكثر من واحدة فلها أكثر من النصف. وقوله إن كن نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان، فإن كنا الآن مفهوم الظرف، فإن كنا دون ذلك يعني ليس فوق اثنتين، معناها أنهما اثنتان فلهما، فلا تأخذ الثلثين في مفهوم الظرف فوق اثنتين زيادة على، فإن لم يزد على اثنتين فليس لهما الثلثان. فالذين قالوا إنها لا تأخذ الثلثين قالوا الله قال فوق اثنتين، عند الذين لم يقولوا إنها فوق زائدة، وقالوا إنها ما تأخذ الثلثين إلا إذا كانت أكثر من ثنتين، قالوا الله يقول كنا أكثر من ثنتين، فإن كنا اثنتان وجدنا اثنتان فمعناها أنها ما تأخذ الثلثين، هذا مقتضى المفهوم. والذين قالوا إنها تأخذ الثلثين قالوا إن كانت واحدة فلها النصف، فمفهوم المخالفة أكثر من واحدة تأخذ أكثر من النصف. فعندنا مفهوم شرط وعندنا مفهوم ظرف، أيهما أقوى؟ مفهوم الشرط. فإذا أعملنا مفهوم الشرط نقول إن كانت واحدة فلها النصف، فإن كانت أكثر من واحدة فلها أكثر من النصف وهو الثلثان. لاحظ، لأن اللي يقولون ما تأخذ الثلثين يحتجون بالمفهوم، يقول الله قال فوق اثنتين وهذه مين فوق اثنتين، فما تأخذ إذن الثلثين؟ فنقول أجل الله عز وجل قال كانت واحدة فلها النصف، كانت أكثر من واحدة فأكثر من النصف. واضح؟ على كل حال هذا قول عامة أهل العلم، بعضهم ينقل عليه الإجماع بأن للبنتين الثلثين، ونقل عن ابن عباس خلاف ذلك، ونقل عنه أيضا أنه تراجع، فيكون ذلك إجماعا، والله أعلم.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.